Hello and welcome to Women of the Middle East podcast.
Women of the Middle East.
هذه الحلقة الثانية ف I'm switching into Arabic now. معي ثلاثة من زميلاتي في الشبكة بنختص بالحديث بمجموعات العمل اللي قمنا بإنشائها في الشبكة. فمعي أستاذ نهى محرز وأستاذة فاطمة الطالب ومعي الأستاذة نجوى إبراهيم. أستاذة نهى كيف حالك؟
مرحبا، أهلا.
أول شيء قولي لي عن حدث البارحة، أنت من وجهة نظرك خاصة أننا في الأردن، قولي لي إيش أهمية الحدث بالنسبة لك؟
يعني هلأ إحنا بالأردن ما عنا نزاعات أكيد، لكن إحنا بنتأثر بالدول المحيطة 100%، بتأثر علينا سلبا من كل النواحي. لكن الأردن ملتزم بكل التقارير الدولية وبما في كمان منهاج عمل بيجين، ومشان هيك انعمل المؤتمر في الأردن عشان كان أسهل للمجموعات إنه يجوا على الأردن. كان مؤتمر جيد لأنه جمع أكبر عدد ممكن من النساء من العالم العربي، لأنه هو كان تقرير موازي انبنى على جهود 11 جمعية من الدول العربية، عملوا مشاورات وطنية بخصوص منهاج عمل بيجين اللي هو يعتبر يعني خطة عمل لمتابعة وتدقيق الالتزام بمجال حقوق المرأة. فبالتالي كان المؤتمر عكس الإنجازات، عكس التحديات. وللأسف إحنا منلاحظ إنه بعالمنا العربي ما زلنا للأسف عم نتراجع في بعض المؤشرات، فهذا يعني نوع بده يخلينا دايما نكون أصوات النساء أعلى، لأنه تحدياتنا أكبر، لأنه كل ما الأيام مشيت معنا أكتر منحس أنه لسه في مجموعات شد عكسي بالنسبة لقضايا النساء وحقوقهم وأولوياتهم وقضية المساواة.
حضرتك في اللجنة التيسيرية، لكن بنفس الوقت حبيتي أنه تركزي اهتمامك في احدى مجموعات العمل، كلمينا شوي عن مجموعة العمل.
احنا بمجموعة العمل ركزنا على العنف المبني على النوع الاجتماعي وقوانين الاحوال الشخصية. احنا بنعرف انه قوانين الاحوال الشخصية في العالم العربي يعني ماخدينها عادة من الشرائع الدينية، عشان هيك تعتبر تابو اذا حكينا فيها، أو حكينا إنه إذا كانت القضية ما بين اجتهادات وما بين سنة. فبالتالي كل هاي الأمور أحياناً بنواجه فيها صعوبات كثيرة، ومشان هيك النساء في العالم العربي بيواجهوا مشاكل كبيرة، من الطلاق، من الإرث، من الوصية الواجبة، من تعدد الزوجات، من الحضانة، من النفقة. كل هاي الأمور منلاحظ إنه بعالمنا العربي إنه بتتشابه. هلأ في اختلافات ما بين دولة ودولة، إنه مثلا ممكن في ليبيا بيضل بيت الحاضنة معاها لما آخر بنت عندها تتزوج، وبعدين بعد هذا العمر تخيلوا إنها بدها تترك بيتها. بينما عنا بالأردن إذا طلقت خلص طلقي، معه مصاري بعطيكي نفقة وبستأجر لك بيت، معهش مصاري بدك ترجعي عند أهلك، وبالتالي أولادك بده يكونوا معاكي، وإذا أهلها ما بيقدروا يتحملوا فهي أكبر مشكلة. بالإضافة لأنه إذا تزوجت ومن حقها تتزوج، حق الشراكة وحق الزواج لأي امرأة هي بحياتها، لكن للأسف إنه بتفقد حضانتها. الأطفال لازم يرجعوا لعند والدهم أو بتروح للجدة أم الأم، وبالتالي في ترتيبات معينة والضحية بتكون الأم دائما.
قوانين الأحوال الشخصية هي القوانين الوحيدة اللي ما تغيرت. ظن أنه مشكلتنا أنه إحنا منشوفها مثل ما قلتي أنه كشيء
قرب لها قدسية.
مع أنه ما المفروض أنه ما يكون لها قدسية، والمفروض أنه الواحد
ولأنه اختلفت ما بين دولة ودولة.
صحيح.
يعني في أشياء مثلا عندنا بالأردن ما بنقدر نمس فيها، بينما في دول تانية مثل تونس مثل دول أخرى لا نحكى فيها بكل أريحية. ليش؟ لتسهيل حياة النساء والأسرة، لأنه إحنا بنعرف إنه المصلحة الفضلة للأطفال، والمفروض إنه كلياتنا نشتغل عشان يكون في عنا سكينة، عنا أسرة سليمة. أسرة سليمة بتنبني على المحبة، مش لا على العذاب ومضطرة إنها تعيش ومضطرة تفقد أولادها. فهذا عذاب كتير للنساء. صح. بالأردن تم تعديل القانون لأكثر من مرة، لكن لسه في تحديات كبيرة، مثلا بتعدد الزوجات. إذا بده يتزوج زوجها عليها بخبروها بعد عقد القران مش قبل، ما هو المفروض إنها تعرف قبل، بلكي في ذمم مشتركة، بلكي في أمور معينة هي بدها تنسحب منها. فبالتالي يعني النساء معظم الوقت بيكونوا ضحايا.
أستاذة فاطمة، بارح أنت ألقيتي الخطاب الختامي، قولي لي شوي عنا إيش تضمن، كيف شفتي الحدث والمؤتمر مبارح؟
في الحقيقة المؤتمر كان حدث مهم، كما قالت زميلتي نهى، كان فيه أكبر عدد من النساء عندهم نفس الهموم، ولكن كذلك عندهم نفس المطالب ونفس المطامح. مطالبنا البارح كيف أنا صرتها هي بسيطة، فعمقها بسيطة، فيها فقط مطالب مشروعة، عدالة اقتصادية، سلم وأمن. هادو نساء يعني لا مطالبهم لا تتعدى يعني ما هو واجب أن يكون، مطالبهم في حدود الحقوق اللي هي حقوق مركزية وجوهرية للنساء والرجال. في حقيقة العالم العربي في حروب، يعني منطقتنا مع كامل الأسف تشهد حروبا، وأكبر ضحايا هذه الحروب وهذه النزاعات هي النساء. وبالتالي كانت البارح مطالبنا مركزة أساسا على أن يكون هناك سلم وأمان وأمن لجميع يعني أفراد المجتمع، نساء ورجال. مطالبنا هي كذلك للمنتظم الدولي، لحكوماتنا أن تستجيب لبعض مطالبنا. حكوماتنا ومنتظم دولي يكون عادل في تناول قضايانا، يعني ليست قضايا يعني في المريخ ولكن قضايا تتعلق بالفقر، كفانا فقر النساء، تتعلق بالعنف، كفانا عنف. نحن يعني عندنا تنشئة أو بيئة أو قوانين لا تحمي لا الرجال ولا النساء، ولكن النساء هي من الفئات المهمشة. كذلك هناك فئات من النساء ذوات الإعاقة. النساء ذوات الإعاقة يعني يعانينا أضعاف المرات من النساء الأخريات، لا يعني في كامل صحة يعني صحتهم وقواهم العقلية. وبالتالي قوانيننا لازمها مراجعة بحيث تكون منصفة. سلوكنا كذلك تجاه بعضنا، تجاه الرجال، تجاه النساء، لابد أن مواردنا غير موزعة بتناسف وبإنصاف. يعني لا يعقل أن مثلا في المغرب 7% يعني من النساء هم يمتلكن أرض، يعني تصوري أنه 93% من الأراضي هي مملوكة للرجال. قوانين الشخصية لا تحمي النساء ولا تحمي حتى الأطفال. بالتالي مطالبنا البارح كانت موجهة للجميع، موجهة حتى لنا جميعا نحن كمجتمع مدني، لأننا نحن نساهم كذلك في شكل المجتمعات، وحتى ونساهم في مدى تقدمنا أو تأخرنا.
كلميني عن مجموعة العدالة الاقتصادية، اللي هي العدالة الاقتصادية بالنسبة لحكومات كثيرة من البريوريتيز كمان.
هي في الحقيقة شوفي، دائما نقول تمكين النساء فيما يتعلق بالعدالة الاقتصادية. أنا سأتوقف لأقول هي سياسات اقتصادية غير منصفة. لما أقول سياسات مكرو اقتصادية غير منصفة، هي لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومطالب والنساء كأفراد مجتمع، يعني لهن الحق في التمكين، لهن الحق في ولوج سوق الشغل، لهن الحق في الشغل في بيئة اللي هي بيئة حاضنة، بيئة خالية من العنف. اللي صار، لماذا نحن فكرنا في مجموعة العدالة الاقتصادية؟ أولا لحتى الدول، سواء الدول يعني المنتظم الدولي الذي يعني which designs الذي يرسم هذه السياسات الاقتصادية، البنك الدولي، كل هذه المؤسسات التي تشتغل على رسم سياسات اقتصادية لابد لها أن تكون عادلة. هي كذلك نتحدث عن قوانين بلداننا، عن ما يسمى بمدونات الشغل التي يعني تفتقد إلى مقتضيات تحمي النساء بقدر ما تحمي الرجال. هناك مثلا هناك تحرش، هناك عنف في أماكن الشغل. وبالتالي مجموعتنا الاقتصادية أسست أساسا على مناهضة التحرش في أماكن العمل، لأن التحرش يمنع ويقلص من فرص النساء في الولوج والعمل، وبالتالي هناك انتهاكات متعددة حتى من أرباب العمل. بالتالي يعني هاجسنا الأكبر في هذه المجموعة، مجموعة العدالة الاقتصادية، هو حتى سواء أرباب العمل، حتى الدول، الحكومات. يعني كما قلت، العدالة الاقتصادية لا تقتصر فقط في القوانين، ولكن كذلك تقتصر في ظروف العمل، تقتصر في نوعية العمل الذي تمارسه النساء. هناك كثير من الأعمال التي هي حكر على الرجال، وبالتالي هناك كذلك ما يسمى بظروف العمل. هناك تمييز كبير فيما يتعلق بالأجور، هناك تفاوت في الأجور خاصة في البرايفت سيكتورز، يعني في المجال الخاص. في المغرب مثلا في المجال العام، يعني في الوظيفة العمومية، لا يوجد تفاوت، ولكن ما يتعلق بالبروموشن يعني النساء فرصهم قليلة فيما يتعلق بالبروموشن أو حتى المناصب القيادية، مناصب التي يصنع فيها القرار. مطالبنا كذلك كيف قالت الأستاذة نهى، أنه دور حضانة، يعني النساء بحاجة إلى environment، إلى بيئة حاضنة توفر لهم أريحية العمل. وبالتالي إذا كانت يعني هناك سياسات عمومية في كل بلد مستجيبة للنوع الاجتماعي ومستجيبة لحاجية النساء، فأكيد على أن النساء يعني سيليزن سوق العمل بكل أريحية.
لا صحيح، معك حق، يعني هي أكثر من القوانين اللي شرعت ولا محتاجة تشريع، هو ظروف بيئة العمل. مع أن لو تشوفي معظم البلدان العربية ما عندها أصلا قوانين ضد التحرش الجنسي في مجال العمل. نجوى، أنا شفتك أمس كنت جدا فخورة بالمؤتمر، وأنا عارفة ليش، بس أحب أنك تشرحي لي أكثر. فخر من ناحية أنك عضوة في اللجنة التيسيرية للشبكة، بس بعد كمان فخر لدور النسويات الشابات.
صحيح، أنا بارح كنت مبسوطة جدا، ومبسوطة من قبل بارح، من ساعة مؤتمر مسقط ومشاركة الشابات في مؤتمر الاجتماع رفيع المستوى في مسقط، وقيام زميلة من زميلات الشابات بإلقاء كلمة منظمات المجتمع المدني، واللي كانت كلمة رائعة جدا ومؤثرة وتو ذا بوينت. وامبارح برضو قامت زميلة برضو شابة قالت كلمة الشابات اللي لها علاقة برؤيتهم للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى، وفي مشاركتهم كمان في إعداد تقرير بجين، لأن عندنا في الشبكة 3 فتيات شابات تولوا مهمة القيام بالمشاورات الموازية في بلدانهم، والأول مرة هم كانوا بيشتغلوا على منهاج بجين، والتقارير كانت أكتر من رائعة. كمان اتاحت لهم الفرصة ان هم يحضروا اكتر من اجتماع رفيع المستوى، ويسمعوا خطابات الحكومات، ويتعرفوا اكتر على السياسات، ويشبكوا مع منظمات دولية، ويشبكوا مع صناع قرار. فكانت بالنسبة لي باعتبار ان المجموعه الشابه احدث المجموعات اللي في الشبكه، كان طبعا سعيده جدا ان انا بشوف البنات بيجنوا ثمار عملهم خلال الفتره اللي فاتت. يعني مش هبقى مبسوطه اكتر من اللي حصل امبارح، وان رد الفعل كمان على اداء الشابات من الحاضرين في المؤتمر كان اكتر من رائع، ان هم كانوا قادرين يعبروا عن قضاياهم وقادرين يعبروا عن الرؤيه اللي شافوها سواء في مسقط او في مؤتمر الاردن. فطبعا انا سعيده جدا وفخوره بشغلهم وفخوره ان انا بيسر المجموعه الشابه في الشبكه.
يعني على كثر ما نقول انه كلنا نسويات ومؤمنين بنفس القضايا، لكن في قضايا معينه ما حنعرف عنها الا اذا تكلمنا مع اصحاب الشان.
صحيح.
والشابات النسويات اللي عندنا في المجموعه فتحوا عيوننا على قضايا احنا ما كنا حاسين فيها. كلميني شوي عن القضايا اللي طلعت في المجموعه.
بصي، هو في الاساس المجموعه لما جينا انشاناها من غير سيماتيك اريا، من غير موضوع، لان احنا حبيناها مش مجموعه عمل عاديه، دي مجموعه تبادل خبرات، تبادل تحديات، تبادل معارف، مجموعه بتتيح فرص، بتتيح تبادل اراء، لان الشابات عندهم طرق للعمل مختلفه تماما عن الطرق المعروفه والتقليدية. بيستخدموا أكتر، بيعتمدوا أكتر على أدوات الإعلام الجديد، نيو تكتيكس إن أدفوكسي. فكانت المساحة أن أنت تحطيهم في توبيك واحد، ده ما كانش هيبقى يعني ملائم خالص لشابات عندهم توجهات مختلفة من بندام مختلفة، عايزين سبيسيس أكتر. عشان كده المجموعة الشابة لما أنشأناها إحنا قررنا أن هي تكون مساحة تبادل فرص، تبادل خبرات، تبادل أدوات عمل وتوبيك عمل، خاصة ان زي ما انت شايفة الوضع في المنطقة العربية في حالة نزاع وفي حالة حروب، هتلاقي مجموعة منهم عندهم اهتمامات بأوضاع اللاجئات والمهاجرات وأوضاعهم الصحية، هتلاقي مجموعة منهم عندهم اهتمامات بقضايا التغير المناخي والعدالة المناخية، مجموعة منهم مهتمين بالعنف الميسر عبر التكنولوجيا وأثره مش بس على الفتيات اللي تحت السن القانوني وأثره على المجتمع وعلى التينيجرز، لا لا كمان أثره كمان على المدافعات عن حقوق النساء والعاملات في المجال العام والسياسي، لأن هم طبعا بما أنهم مساحتهم الأكبر والأوسع في التأثير هي المساحات الرقمية وبيقدروا يشتغلوا عليها كويس، فهم بيتعرضوا لتهديدات كمان في المساحات الرقمية وبيتعرضوا لأنواع مختلفة من الضغط بتأثر عليهم وعلى عملهم. هتلاقي مجموعة منهم مهتمية بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، قضايا فقر الدورة الشهرية في الدول العربية وخاصة في مناطق الحروب والنزاع. فهي تجميعة من الشابات اللي عندهم اهتمامات وتطلعات مختلفة بيجتمعوا على أهداف واحدة، وهي تسليل التحديات اللي بتواجه النساء وإزاي يوجدوا حلول مبتكرة وطرق مناصرة وتشبيك ويشبكوا مع بعض على المستوى الإقليمي، وحدوا أصواتهم عشان اسمعها على المستوى مش بس الإقليمي، المستوى هم دلوقتي بيطمحوا ان هم يوصلوا المستوى أعلى، المستوى الدولي، لإسماع أصواتهم. لأن انت عارفة خلال السنين اللي فاتت برضو يعتبر المنطقة العربية ما بيطلعش منها أصوات شابة كتيرة، ما كانش عندنا صف تاني، احنا لازم نبدأ كلنا نشتغل على صف تاني من الشابات يحملوا الراية ويقدروا يراقبوا. انا كنت مبسوطة جدا، مش هخفي عليك القول، ان كتير منهم وانا بكلمهم يقولوا احنا كنا نسمع عن منهج بعمل بيجين بس قبل كده ما اطلعناش فيه، ما قرنهوش، ما نعرفش ال 12 مجال اهتمام، ما جربناش نشتغل عليه، لكن دلوقتي حاليا بعد ما اشتغلوا عليه في بلدانهم واشتغلوا بدأوا يجمعوا داتا، وخاصة كمان ان كان عندهم تحديات كبيرة ان عدم وجود داتا على 5 سنين في بعض البلدان، ما فيش داتا متوفرة، فكان عندهم تحديات كبيرة وقدرتهم ان هم يتغلبوا على التحديات دي ويعملوا يطلعوا تقارير ويفهموا منهج عمل بيجين، وكمان يشتغلوا على ادفوكاسي ورود ماب للفترة الجاية، عايزين يعملوا ايه، عايزين يروحوا لجنة وضع المرأة في نيويورك القادم. ده كله بالنسبة لي في فترة قليلة، لا انا very proud of them، ويعني أتمنى أن احنا نقدر ناخد خطوات أوسع وتحلهم مساحات أكبر من التشبيك ومساحات أكبر من الثقة، مقاعد أكبر في أحداث دولية مع منظمات دولية مع حكومتهم، مع شبكات زي شبكتنا، مع كمان على المستوى المحلي التشبيكات المحلية يقدروا يعملوا ده بشكل أوسع وأكبر.
نجوى، أنت في المكان الصحيح، يعني لا محالة أكيد، كمان أنت جاية بخبرتك كمديرة تنفيذية من إدراك، وإدراك من المؤسسات اللي أنا أتابعها أونلاين، أنا ما أعرف إذا تشوفيني دايما أعمل لكم لايك
وري مبسوط جدا
فأنا كثير حابة الكامبينز عندكم. قولي لي أكثر، الخبرة اللي أنت بنيتيها في إدراك كيف ممكن تساعدي فيها النسويات الشابات، وقولي لي شوي عن إدراك كمان.
بصي إدراك طلعت في وقت صعب جدا، طلعت في 2019، في آخر 2019 مع بداية الكورونا. كنا مؤسسة برضو مجموعة شابات من مصر، قرروا إن هم يأسسوا مؤسسة بتتكلم أكتر عن حقوق النساء، من ناحية إن كانش عندنا في الفترة دي إحصائيات كافية عن العنف، ما فيش عندنا داتا، مش عارفين نشتغل على أنهي أرضية بالضبط. فقررنا أنشأنا المرصة، وكانت دي أول خطوات، اهتمينا اكتر وركزنا على بناء الكوادر الشبابية، ويمكن ده اللي خلاني اقدر اكتر اتعامل مع الشابات في الشبكة، ان كان الهدف الاكتر ان في صف تاني في المجتمع المدني محتاج يبقى موجود ومحتاج يتبني عليه. فكان عندنا اهتمامات اكتر بمناهضة العنف اللي كان ظاهر في وقت الكورونا بشكل كبير، العنف الاسري، برامج اللي ليها علاقة كمان التثقيف الجنسي والصحي، عندنا اهتمام كبير قوي بيه وبالقضايا الخاصة بيه، عشان المجتمعات محتاجة خاصة الشباب والشابات انهم يعرفوا اكتر عن صحتهم. انت شايفة التحديات اللي بتواجهنا في المساحات الرقمية اللي لها علاقة بالمحتوى، ان انت توصلي المحتوى مش فيريفايد، الشباب لو ما لقوش محتوى قادر ان هو يثقفهم هيلجأوا لمواقع ومحتوى ممكن يكون مش صحيح، بيتعرضوا الأفلام، بتعرضوا منصات، بتعرضوا الألعاب الإلكترونية. فهتلاقينا دايما بنتابنك على القضايا اللي لها علاقة بالواقع شوية، لأن إدراك أصلا اسمها جاي من إدراك واقع النساء والتعبير عنه. إزاي إحنا قادرين نعبر عن واقع النساء؟ بنتكلم عن قضايا اللي لها علاقة بتزويق القاصرات، بنتكلم على قضايا العنف الأسري، بنتكلم على العنف الميسر عبر التكنولوجيا، التثقيف الجنسي والصحي عندنا برنامج كبير جدا. ويمكن أنا شوية نقلت ده شوية للشبكة لما اشتغلت مع الشابات، وفي منهم من مصر شغالين معنا أصلا، بيتخشوا في حملات مشتركة مع إدراك. ويمكن عشان تعاملنا أكتر مع شابات فده خلى الموضوع أسهل، إن احنا نشبك مع شابات من الدول العربية، لأن تقريبا هي القضايا هي شبه بعضها، بتحس إن الهموم شبه بعضها، التحديات كمان شبه بعضها، التحديات اللي لها علاقة بالعمل كمان والثقة والمساحة اللي ياخدوها هي برضو شبه بعضها. فده ساعدني كتير قوي صراحة ان انا اشتغل مع المجموعة الشابة، وان انا فعملنا بالاساس قايم على فكرة التشبيك. انا بؤمن جدا بالتشبيك والعمل الجماعي، وان ما ينفعش صوت واحد يعمل تأثير، التأثير بيجي تأثير جماعي. فتلاقينا دايما نحب نخش في شراكات، تلاقي الحملات دايما طلع في شراكات، طلع في مجموعات، طلع بمحتوى متنوع، التنوع في المحتوى، التنوع في الادوات، التكتيكس اللي احنا بنستخدمها في الادفوكاسي وفي التوعية، عشان نقدر نوصل لاكبر شريحة من المجتمع. فاحنا لازم نعمل ده، واعتقد ان ده اللي بنحاول كمان له في خبرات مع المجموعات الشابة في الشبكة، لما بنبدأ نتكلم طب نعمل شغل مشترك، طب نسمع نوصل أصواتنا إزاي على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي في موضوع معين، بنبدأ نتشارك بقى خبرة المجموعات اللي احنا بنشتغل فيها في بلداننا إزاي بتشتغل، وننقلها على المستوى الإقليمي. وأعتقد كمان اللي ده كان واضح لما هم قرروا من نفسهم إن هم يكتبوا سيشن عشان يروحوا يشاركوا بيها في لجنة وضع المرأة القادمة في نيويورك، والسيشن اتقبلت، وانا مبسوطه جدا ان السيشن بتاعه الشابات اتقبلت، وهم بيتكلموا في موضوع مهم جدا الصراحه ومطروح بشده على اجندتنا كلنا، هو فكره التراجع في الحقوق المكتسبه للنساء في المنطقه العربيه، سواء في مراجعه القوانين اللي بيحصل في بعض الدول العربيه، سواء في القرارات اللي بتتاخد في بعض الدول العربيه. احنا عايزين نحافظ على المكتسب. يعني انا اعرف ان من هاج بيجين بنتكلم على التقدم المحرز في 5 سنين ماضيين، هم عينهم دلوقتي حاليا هتبقى على التقدم اللي جاي 5 سنين. ازاي نحافظ على المكتسبات الحالية اللي احنا واقفين عليها، ما يحصلش تراجع في القوانين، بل بالعكس يحصل اكتر فعالية للقوانين ووجود اكتر تشريعات حساسة لقضايا النساء، وازاي كمان ان احنا ما نفقدش المكتسبات دي ونبني عليها. وكمان هم كمان عندهم رؤية اكتر كريتيكال نقدية، بيفكروا في ان هل منهاج بيجين اللي حاليا كلنا بنتكلم عنه وهو حديث الساعة، وان اول مرة يطلع تقرير اقليمي موازي عنه، هل هو كافي للقضايا والتحديات اللي بتواجه النساء حاليا في المنطقة العربية، ولا محتاج لمراجعة هو بحد ذاته، مش مراجعة بس سياسات الدول والحكومات، هل هو في حد ذاته عنده تعريفات كافية ولا لأ؟ لأن احنا عندنا زي العنف الميسر عبر التكنولوجيا، هتلاقي الاتفاقيات الدولية مش حتى تعريف واضح ليه. فهم بدأوا بيفكروا في ماذا بعد فوز في ظل الكونتكست والسياق اللي احنا بنشتغل فيه حاليا في المنطقة العربية.
واو، يبهروكي صح؟
يا صحيح
ما شاء الله. شكراً على حضوركم وشكراً جزيلاً.
شكراً.
This is Women of the Middle East podcast.
Thank you for listening and watching. To stay up to date with Women of the Middle East podcast, you can subscribe and don't forget to rate us. If you would like to contact me directly, you can do so on Instagram or via email.